قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين والحاضرين: باب فضل التأذين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله كان إذا شك في حرف في الحديث ما حدث به تركه، كان مهابا لا يتكلم في حلقته ولا يحدث إلا بعد وضوء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي الزناد، ما اسمه؟ ما اسمه؟ عبد الله بن بكوان. عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي في قول كثير من أهل العلم، وإلا اختلف فيه على أكثر من 30 قولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم الرسول عند الله؟ أحسن، محمد بن عبد الله. قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. له ضراط كذا أكل في رواية نبه عليه الحافظ رحمه الله، وهنا ليست موجودة، في رواية أخرى موجودة، وهنا عندنا مذكورة. وله يعني هذه واو تدل على أن الجملة حالية، يعني هو يدبر وما حاله حال إدباره، وهذا صفته وهذا حاله. وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل. قضى النداء، قضى المؤذن النداء، هكذا قضي النداء عندك، أحسن. إيش عندنا هنا؟ إذا قضى النداء هكذا، قال بضم أوله، أحسن. والمراد بالقضاء الفراغ. طب نؤذن هنا، ولو قال النداء لكان مستقيما، لكن قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. ثوب حتى إذا
ثوب،
وهذا يصبح هنا ثوب ويصبح ثوب. ثوب يعني المؤذن، وثوب على قضي عندك ثوب، يكون ثوب بضم المثلثة ثوب وتشديد الواء المكسورة، قيل هو من ناب إذا رجع، من ثاب إذا رجع، إذا ثوب. الحافظ نبه على هذا وقال ثوب. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا عندنا بالصلاة، وهو يجوز هذا وهذا، عرفتم؟ قال: حتى إذا قضى التثويب أقبل، لكن التثويب مفتوح عندك، مضموم؟ طيب، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول، يعني جاء يخطر ويخطر بالضم والكسر، حتى يخطر بين المرء ونفسه، وفي لفظ وقلبه. يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفي رواية لا يدري كم صلى أربعا أم خمسا، وفي زيادة فإذا جاءه ذلك فليسجد سجدتين ثم ليسلم وهو جالس. هذا كله في الصحيح، روايات كلها في الصحيح هذا الحديث. إذن ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في باب إيش؟ فضل التأذين. من أين أخذ الفضل؟ قال راعى المصنف لفظ التأذين لوروده في حديث الباب، وقال الزين بن المنير التأذين يتناول جميع ما يسبق عن المؤذن من قول وفعل وهيئة وحقيقة. أي نعم، بس نريد يعني الشاهد للباب من الحديث، وهو من أين أخذ الفضل؟ من أين أخذ الفضل؟ الفضل أنه يطرد إيش؟ الشيطان. وكون الشيطان يطرد هذا في حد ذاته خير عظيم، لأنه يبتعد عنك، يبعد عنك الوساوس، ويبعد عنك ما يفسد عليك صلاتك، فهذا فيه خير وفيه فضل. فالأذان يطرد الشيطان، الأذان يطرد الشيطان. ومن هنا يقول فهم بعض السلف من أذان في هذا الحديث الإتيان بسورة الأذان، وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك، يعني يؤذن من أجل طرد الشيطان فقط لا من أجل وقت الصلاة، عرفتم؟ أي نعم. ومن وقوعه وغير ذلك، ففي صحيح مسلم، وقد مر معنا في صحيح مسلم عن رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. واستدل بهذا الحديث وروى يعني من الشياطين صوت شيطان وكذا أذكر حتى يذهب، حتى يذهب. ولماذا يفعل ذلك؟ من أجل أن لا يسمع هذا الذكر ولا يسمع التوحيد ولا يسمع. وهنا أقال في النقل عن أهل العلم في بيان الحكمة من ذلك، ما في شيء ينص عن الحكمة، ولكن الظاهر والله أعلم أنه من أجل أن لا يسمع فقط الأذان، لا يسمع الذكر. الذكر يطرد الشيطان، وجاءت الأحاديث بذلك كثيرة أن الذكر يعني من كان ذاكرا لله لا يتسلط عليه الشيطان، وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله كلما كان الشيطان منه أبعد، وكلما كان الحسد منه أبعد، والعين منه أبعد، والسحر منه أبعد، هذا كله من الشياطين. فإذا أكثر العبد من ذكر الله خلاص لا يستطيع عليه، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم كجنة، مثل الجنة أتراس عليه أتراس، ها؟ نعم، يخلص ويهرب. هنا يطرد بالأذان وأذكار الصباح والمساء والصلاة في أوقاتها، هذه كلها تطرد الشيطان. واحد الآن قبل بعد صلاة العشاء يسأل، قال أنا عندي وسواس قهري وعندي حالة نفسية وعندي وما أستطيع أحضر الجماعة. يلا لو حضرت الجماعة الآن يقول هذا، ويسألني عن مسألة في الطلاق، أنا فعل كذا وقال زوجته كذا، فإيش تنصحني يا شيخ؟ قلت له أنصحك بالمحافظة على صلاة الجماعة. ليه؟ ما أستطيع. قلت له هذا من الشيطان، الشيطان يبعدك، ومن أجل هذا تسلط عليك بهذا، تقول وسواس وما نعيش عندك، هذا كله من التعب. قال يجيني رهاب. قلت هذا هو الشيطان يخوفك، الشيطان يخوفك، لكن لو أقبلت وجاهدت نفسك سيذهب هذا كله، هذا علاجك الوحيد، وإن شاء الله هذا علاجك. الذكر علاج من الوساوس ومن ما يحصل لبعض الناس، كان يقول لك وحدة عنده إيش؟ توحد، ابتعد كذا بعيد ما ادري ايش عنده
انطوائي
انطوائي لا اذكر الله عز وجل اكثر من الذكر اكثر من الذكر اكثر من قراءه القران اذا مثلا احيانا يمل الانسان يذهب الى عباده اخرى يتقلب من عباده الى اخرى اذا جاء نفسه تعبان واحد يذهب الى اخوانه لا تكن فريسه سهله للشيطان فهذه فائده ذكرها الحافظ هنا انه يعني يؤذن ذكر عن السلف وعن زيد بن اسلم ايضا نحو هذا روي عنه بنحو ما روي عن ابي صالح السمان من انه يؤذن وان لم يكن للصلاه او لوقت الصلاه من اجل طرد الشيطان وفضل الاذان جاءت احاديث كثيره في فضل الاذان والتاذين وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا قال باب رفع الصوت بالنداء وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا الناس الآن يؤذنون أذانا سمحا إذن حجازي وأذان بمقامات هكذا الأذان السمح المقصود به أن يحسن صوته بدون تنقيط وإخراج الأذان عن يعني يأتي بمدود ليست في الكلمات يعني يمد لفظ الجلالة يخرجها عن الحد المعروف هكذا فالأصل أنه يؤذن أذان سمح بمعنى أنه كل كلمة يعطيها حقها برفع صوت وصوت ندي علمه بلالا أو ألقه على بلال فإنه أندى منك صوت أندى بمعنى أرفع وأحسن على التفسيرين للكلمة أنت بمعنى أحسن وإيش وأولى وقال ذاك الرجل وهو في عصر أن في عصر الصحابة أو التابعين وهو يمدح أذان أبي محذورة وكان ذا صوت حسن يقول لا ورب الكعبة المستورة والنغمات من أبي محذورة لا فعلان فعلة مذكورة فكان أبو محذورة صوته جميل حتى جاء في الرواية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه فأعجبه فعلمه الأذان إن كان فيها ضعف الشاهد أنه ينبغي أن يكون صوت المؤذن حسن لكن ما هو يشبه بالقرآن ولا بأغاني هذا هو الأذان السمح أن تعطى الكلمات حقها بدون المدود الزائدة كما يفعل في كثير من المساجد قال وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فقرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز فذكره ولا مكف على اسم المؤذن وأظنه من بني سعد القرض وهو من المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن أم مكتوم وسعد القرض ومن وأبو محذورة وبلال هؤلاء كانوا يؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر بن عبد العزيز طيب لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة والظاهر أنه خاف عليه من التطبيق الخروج عن الخشوع لأنه نهاه عن رفع الصوت وقد روي نحن هذا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الطبراني وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه ثم غفل فذكره في الثقات شوف هذا من المواطن التي فيها يغفل ابن حبان رحمه الله يذكر رجال الثقات فما كل من ذكره في الثقات هو ثقة هو تكلم ثقة لا تحل الرواية عنه وذكره في الثقات من باب الوهم والغفلة قال حدثنا عبد الله بن يوسف من هو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا الحديث حقه كان في الباب الذي قبله. فضل التأذين هكذا. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه الأشياء تشهد لهذا المؤذن، تشهد له أنه شهد بالتوحيد، شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فضل عظيم جدا. وكلما كان صوته أرفع كلما كان الشهداء أكثر. يعني لابد يرفع صوته بالنداء حتى يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل، يحث على رفع الصوت بالنداء، يرفع الصوت. إذن رفع الصوت هنا هو السنة، وخفض الصوت ليس بسنة. ورفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنة، وخفضه ليس بسنة، على خلاف المعروف. ورفع الصوت بالدعاء ليس من السنة، وخفضه سنة. لهذا الحد جاء الشرع حتى في رفع الصوت وخفضه. ترفع دين يتدين به، وتخفض دين يتدين به، فلا تعكس ولا تقول هذه أمور سهلة. لا، ما هي سهلة. جاء به الشرع نطبق ونعمل ونتبع ولا نبتدع. وبعض الناس يقول إيش هذا متشدد لهذا الحد، أنا رفع صوتي. لا، نعم، رفع صوتك الآن. هنا بوب الإمام البخاري رفع الصوت بالنداء. طيب لو كان مؤذن يؤذن بصوت كذا منخفض، إيش نقول له؟ أرفع صوتك، أنت تخالف السنة. طيب قال أنا عشان صوتي جميل حتى أرتنه. نقول لا ترتن، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. هكذا يا صالح، بارك الله فيكم. قال لم ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صفة الأذان، وهو لم ينص لأصل الأذان على حكم كما تقدم. وقد ترجم عليه النسائي باب الثواب على رفع الصوت بالأذان. أهل الحديث أهل فقه وحديث. شوف الآن البخاري إيش بوق والنسائي إيش بوق. أنت لو تنظر إلى الحديث في كتب السنة، شوف التبويب، يأخذ هذا الحديث وانظر إلى الباب، إيش بوب عليه الإمام البخاري، إيش بوب عليه الإمام النسائي، إيش بوب عليه ابن ماجه، إيش بوب عليه أبو داود. هذا فقه، هذا فقه. تأخذ مسائل، كل ما تقرأ حديث انظر السنن الأربعة على الصحيحين وتفرد. هذا علم مستقل، وتأخذ فقه الأحاديث من أهل الحديث. فأهل الحديث أهل حديث وأهل فقه، بخلاف لما تقرأ في الكتب المجردة عن الأحاديث. هذه مزية القراءة في الكتب الحديثية، هذه فيها خير وفيها يعني فيها علم، لكن ما هو مثل لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستنباطات أهل الحديث منها. طيب، قال قوله جن ولا إنس ولا شيء، ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص. ولا شيء عام بعد الخاص، لأنه قال جن وإنس ثم قال ولا شيء. وهو يؤيده ما في رواية ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن السكن. فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب ولا شيء. وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره. ما شاء الله، هذه ميزة الحافظ ابن حجر، هو صاحب حديث يجمع ترى من السنة. نشوف جمع الروايات من سنن النسائي وخرج بفتح الحديث ومعنى تبويب الإمام البخاري. قال ولا شيء، الإمام البخاري في الرواية في الحديث الذي أخرجه إيش قال؟ لا جن لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس. طيب، وفي ولا شيء إلا شهد لهم، هكذا في هذا الحديث أطلق ولا شيء. بينت في الرواية الأخرى ولا شيء إيش؟ الحيوانات والشجر والوجر والحجر، يعني الجمادات أيضا. وقريب من هذا المنبي لما ينبي، لا يسمع صوت المنبي، ما من منبي ينبي إلا شهد له ما عن يمينه حتى تنقطع الأرض هكذا، وما عن شماله حتى تنقطع الأرض، ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا لبى بتلبيته. قال: فإذا السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب، عند عالم الغيب والشهادة، أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوة والجواب والشهادة. يعني الله يعلم بهذا العمل، وكفى بالله شهيدا، ولكن أحكام الآخرة جرت على أحكام الدنيا هكذا. فيؤتى يوم القيامة الله يعلم أنه عصى، لكن يختم على فيه ويقول لأعضائه أنطقي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم، ويتنطق أيضا هذه الأعضاء، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، الجلود والأبصار كل شيء يتكلم. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. قال الزين بن المنير وقالت التروبشتي، هذا ما أعرف أنتكم، من يعرف أنتكم؟ التوربشتي هكذا. المراد من هذه الشهادة الشهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة، وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بشهادة آخرين. هناك توجيه أيضا أن يعني ذكره غير واحد من أن هذه الأشياء إذا الشهي كان سببا في ذكر الله، لأنه يعني في التلبية، لا في التلبية مش في هذا، فإلا لبى بتلبيته، كيف تلبي هذه؟ إيش الفائدة لهذا الملبي؟ قالوا كان سببا في التلبية، فيوضع عملهم وتلبيتهم في ميزان حسناته.
من دعا إلى هدى.
أي نعم، من هذا التلبية.
تشهد له
يا شيخ. تشهد له. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، لأن ربك أوحى لها. نسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح في كل لحظة. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.